له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نزل مع كتاب تخريج الفروع على الأصول، وهذا كما قلنا بالتمرس العلمي والضربة على الملكة في هذا الباب، وهو سبيل لإتقان مادة الفقه التي هي من أشرف العلوم بعد الاعتقاد. فالإمام الشافعي قال: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه، من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. الحق أن الأمة هنا يعني أحوج ما تكون إلى محقق مدقق، ويكون له ما لهم من الإتقان في الباب وتخريج الفروع على الأصول، وأيضا التحقيق في أبواب النوازل. وهذه من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الله جل وعلا جعل فيها الفقهاء. والحق أن الفقهاء قلة، الفقهاء بالنسبة للمحدثين قلة، وأنت لو نظرت إلى تراجم العلماء ترى الكثرة الكثيرة من المحدثين والقلة النادرة من الفقهاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. أخواتي الكرام، أقول انتهينا من كتاب الصلاة، وكان المفروض ندخل في كتاب الزكاة، لكن عندنا يعتبر في تقديم وتأخير في الكتاب في النسخ، فسنبدأ في الكلام على كتاب الصوم، ننتهي منه وننتقل إلى كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب الصوم، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصوم مسألة، هذه مسألة من الأهمية بمكان لابد من تفصيل النظر معها. قال المصنف رحمه الله تعالى: النفي المضاف إلى الجنس، النفي المضاف إلى الجنس يعني ما حكمه؟ هل يجب العمل به أم لا يجب العمل به؟ يتوقف فيه أم ماذا؟ قال: النفي المضاف إلى الجنس. الحق أن النفي المضاف إلى الجنس هذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن البعض يرى أنها على الإجمال، والبعض يرى أنها على التعيين ليس على الإجمال، بل هي مبينة. عامة النفي المضاف إلى الجنس هذه لو ضربنا لها مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع أو يجمع الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا الحديث حديث مختلف فيه في رفعه ووقفه، كان راجح الوقف، لكنه كما قلنا حسنه كثير من المتأخرين على الرفع، حسن رفعه. عامة الحديث جاء عن حفصة وجاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. هنا المسألة ينظر فيها بعض العلماء على أن هذا مجمل. لما مجمل؟ لأنه يعتريه معنيان، الأول وهو المعنى اللغوي، والمعنى الثاني والمعنى الشرعي. الحقيقة في التأصيل العام أنه إذا كان الكلام جاء من الشارع فحمله على 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 الشرع أولى من حمله على اللغة، حمله على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية. لكن الإمام، وهذا كلام الشافعي، وذلك مثلوا له بقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا آتوا حقه يوم حصاده، هذا هو حقا الذي يقال فيه أنه مجمل، هذا الذي يقال فيه بأنه مجمل. نعم، قال لأنه في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فهو آتوا نصف العشر، آتوا العشر، آتوا ربع العشر، كل الاحتمالات واردة، كل الاحتمالات واردة. فما دامت الاحتمالات واردة ولا مرجح، فلك أن تفهم من هذا بأنه مجمل، الفصل فيه ليس متوازي لأنه مجمل في هذا الباب. أما إذا وجد التعيين فأنه يتراوح بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فإن الحقيقة الشرعية هي التي تقدم. وهذا الذي جعل حدا الشافعية يقولون بأنه ليس مجملا، أما أحناف قالوا هو مجمل، الأحناف قالوا هو مجمل. فهنا الفارق في هذا الباب الذي ينبني عليه مسائل تابعة للتأصيل، هو بأن مسألة الإجمال ومسألة عدم الإجمال هو أنه يعتريه احتمالات، والاحتمالات لا مرجحة لها. ونحن هنا نعم في قوله يعتريه الاحتمالات التي تعتريه بلا مرجح، ونظرنا في قوله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع، إذا قلنا بتحسين الحديث رفعها، إذا قلنا بالحديث من لم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، فإذا قلنا بهذا لا صيام لمن يجمع الصيام بالليل، فنحن الآن ننظر نظرة في الاحتمالات. الاحتمالات أن يكون المراد بالصوم الصوم اللغوي وهو مطلق الإمساك، أو بالصوم الشرعي. طب ما هو الصوم الشرعي؟ يقولون الصوم الشرعي هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء ماشي مخصوص صحيح. فهنا العلماء يقولون، لما ينظر العلماء في هذا الباب يقولون الآن الاحتمال هناك احتمالان وبينهما مرجح. ما هو المرجح؟ قالوا الاحتمال الأول هو الحمل على الحقيقة اللغوية، الاحتمال الثاني الحمل على الحقيقة الشرعية. نقول الأصل هو الحمل على الحقيقة الشرعية، الأصل هو، فهي في ذاتها مرجح. فإذا إذا قمنا بالمرجح فقد نزعنا منه الإجمال، إذا قمنا بالمرجح فقد نزعنا منه الإجمال، هذه لابد أن يفهم من هذا الباب. فيتفرع على ذلك كثير من المسائل، من هذه المسائل التي تتفرع على هذا التفصيل اعتبار تهيئة النية في الصوم المفروض. اعتباره تفريط اعتباره تبييت النية في الصوم المفروض، فهو عند الشافعية الذين يرون بأنه لا إجمال يقولون واجب ولا صح الصوم بلا. أحمد حضرتك بس اكتب للأخت أم مسدد مسدد عشان او ضخمه الان موجود مش موجود هو موجود لن طيب ماشي لا موجود نعم موجود هو موجود عليكم السلام ورحمه الحضور تسجيل الحضور لو سمحت. إذن نقول بأن تبييت النية عند الشافعية واجب، لما؟ للحقيقة الشرعية، لا صيام لمن لم يجمع الصوم. طبعا هنا المسألة في تصريف النهي، هل تصريف النهي عن الوجود؟ لا، ليس عن الوجود. عن الكمال؟ لا، ليس عن الكمال لأنه ليس الأصل. يبقى هو يصرف النهي عن الوجود أو النفي عن الوجود أو على الصحة. فالمعنى هنا النفي، هنا النفي مسلط على الصحة، فيكون المعنى لا صيام صحيح، لا يكون الصيام صحيحا لمن لم يجمع النية من الليل، لمن لم يجمع النية من الليل فلا يكون الصيام صحيحا، فلا يكون الصيام صحيحا. وهذا الأصل، وهذه المسألة الشافعية يقولون بها، لأنهم قالوا بأن الحديث وإن اعتراه احتمالان، المرجح للاحتمالين هو تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. أما الأحناف يرون بأنهما سواء، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية سواء، فيعدون مثل هذه الأحاديث أنها من المجملات، فإن كانت من المجملات فإنها تحتاج لمرجح خارجي أو أنها تحتاج إلى فاصل، لذلك لا يرون وجوب مع عدم اختلافهم باستحباب تبييت النية في الصيام، لكنهم لا يرون وجوب تبييت النية في الصيام، ويعضدون ذلك بدليل خارجي وهو حديث عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وسألها عن الطعام، قالت لا طعام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذن فإني صائم. يعضدون فقط ترجيحا لما يتبنون من هذا، لكن التأصيل أنهم يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام من لم يجمع الصوم من الليل أو صيام من الليل، هم يقولون بأنه إيش؟ يقولون بأنه مجمل فيحتاج إلى قرينة خارجية، وجعلوا حديث عائشة هو القرينة الخارجية في هذا الباب. أيضا يتفرع عن هذا التقسيم، يتفرع عنه كما قلنا ما زلنا في المسألة النفي المضاف إلى الجنس، وجوب العمل بمقتضى، وجوب العمل بمقتضى. من ذلك أيضا يتفرع عنها مسألة قول الإنسان لا صلاة إلا بطهور، لا صدق بغلو ولا صلاة إلا بطهور. طب لا صلاة إلا بطهور هنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم النفي هنا المصلت، مصلت على إيش؟ لا صلاة يعني لا وجود، هو صلى غير وجود، يبقى إذا لا النفي مصلت على الصحة، يبقى لا صلاة صحيحة إلا بطهور. وهذا كله على هذا التقسيم، نعم قالوا النفي المضاف إلى الجنس يفيد وجوب العمل بمقتضى، والمعنى هنا أنه يجب العمل بمقتضى، وأنه لابد إذا أقام للصلاة أن يتطهر كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هم يقولون به لكن لا يقولون به على أصله، هم لا يقولون على نفس التقسيم، يقولون بالأدلة الأخرى. أرجو أن تكونوا معي. الأحناف يقولون بأنه لا تصح صلاة غير طهور، ليس على التقسيم ولكن للقرائن الأخرى. وإحنا قلنا طب كيف توجيه تقسيمهم؟ كيف؟ هم قالوا نعم الصلاة لا تصح غير طهور، لا بد من الوضوء، فكيف التوجيه؟ فإذا هم خالفوا التقسيم أو الآن صحيح ولا لا؟ خالفوا التقسيم، ما خالفوا التقسيم؟ طب خلاص ننظر بقى هناك التوجيه، كيف يكون التوجيه؟ كيف يكون التوجيه؟ كيف يكون التوجيه؟ طيب ممتازين معي، لكن كيف يكون التوجيه؟ اكتب يا شيخ. لعله غير سمعك، تريد تتكلم اتكلم.
شوف ما وضحوا الحقيقة الشرعية هنا الحقيقة اللغوية بقرار الأخرى أو للأدلة الخارجية قول أن يتصلم لمن
قصة أما كده تحتاج إلى نظر أنت شيخ. رب احفظك يا باشمهندس، شفاك الله وعافاك، لا بأس طهور، أسأل الله العظيم والعظيم رب العرش العظيم أن أشفاك، أسأل الله العظيم والعرش 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 العظيم أن أشفاك، أسأل الله أن يتم عليك الشفاء، الله يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يستعملك لرضوانه، وأن يجعل مسعيك في مرضيه، وأن يكتب لك الأجر كاملا غير منقوص، اللهم أمين رب العالمين. إذا اسمع فقط، اسمع على ذلك. الحق لهم كما قال الأخ الكريم، الحق بأنهم بأن الأحناف لم يخالفوا التقسيم. الأحناف لم يخالفوا التقسيم، فلو قلت كيف؟ قلت هو عندهم الآن الطهارة، إما الطهارة العامة اللغوية المعلومة أو الطهارة الشرعية التي هي لأعضاء مخصوصة. فهو عندهم أن هذا مجمل، والمجمل يحتاج إلى مرجح، وجاءهم المرجح. وجاءهم المرجح. قلت كما قال الأخ أنا قلت ذلك.
هو
حضرتك أقول كما قال وزير الفقه، أو أقول يعني نائب فقهاء الأمة.
والله ما أعرف المعنى. حاجة ربنا جاوبت لي كلامك في نظر.
عشان أعمي على أصحاب الرسائل. أشوف أصحاب الرسائل. ولكن هم أصلاً إصالة غير موجودين فالصحيح الله أكبر، ربي يحفظك من كل سوء، ربي يحفظك من كل سوء، ربي يحفظك من كل سوء. الله يشكر لك يا باشمهندس، الله يشكر لك، ما أروع ما أنت فيه من همة، تعلمنا ما جهلنا وتحسن إلينا وتزيد همتنا. ألبسك الله ثوب الصحة والعافية وأطال في عمرك ومتع به وأحسن في عملك ونفع بك الأمة الإسلامية. الحق بأنهم بأن الأحناف لم يخالفوا أصولهم، الأحناف لم يخالفوا أصولهم، لأن الأحناف عندهم بأنه الآن الحديث هذا الأسلوب النافي المضاف للجنس مجمل، مجمل يحتاج لبيان، يحتاج لتوضيح، يعني مجمل له احتمالات إما الطهارة العامة إما الطهارة المخصوصة العظام المخصوصة. فجاءتهم القرينة الخارجية التي أثبتت لهم أن المراد بالحقيقة الشرعية في قول الله جل وعلا يا هذه التي لم تأتي بها، لأن أن الله جل وعلا أن القرينة لم يأتي بها صبر. قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا الآخر. إذا هذه أيضا تدخل عليها هذا الباب، وأنها أنهم لم يغيروا ها لكن طبعا الحديث صحيح في هذا الباب هو الآية هي القرينة القوية في هذا الباب. صارت المقصود بأن لما فعلت هذا جئت الجنة أراك منتعشا لا مستيقظا أطال الله في عمرك يا أخي بقى أعطاء حتى نرى لك يقظة ثلاثة أبدا يقظة صحيح أتيت بها؟
الحمد لله.
لا لا بينظر منكرا سعيد يعني نعم. إذا هذا التأصيل نسير على التأصيل الذي يتكلمون فيه. من ذلك أيضا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أيضا هذه النفي مسلط لما أقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. النفي مضاف للجنس هنا يفيد أن أنه مسلط على الصحة. يفيد أنه مسلط على الصحة. هم يقولون لا، النفي قد يكون مسلطا على الوجود أو مسلطا على الصحة أو مسلطا على الكمال. إذن يعتريهم الاحتمالات، فيحتاج بذلك إلى قرينة. فالشافعية قالوا نحن لا نحتاج إلى قرينة، لأن النفي هنا لم يتسلط على، لا يمكن تسلطه على الوجود، إذا فيتسلط على الصحة، وهذه الحقيقة الشرعية في هذا الباب، فإذا يوجب العمل به. فإذا الصلاة إن صلاها بغير فاتحة لم تصح الصلاة. ولذلك قال صلى من لم يصلي أم الكتاب فصلاته خداج. هنا النقصان المؤثر للأصل وليس نقصان الكمال، النقصان المؤثر للأصل وليس النقصان المؤثر للمؤثر في الكمال. فالغرض المقصود هنا أن عند الشافعية في التأصيل العام أن هذا ليس مجملا بل هو معين، والحقيقة الشرعية هي التي تقدم في هذا الباب. هنا الأحناف قالوا لا، إن عندنا أنه مجمل وجاءتنا القرينة تثبت ما نتبناه وأن الصلاة تصح بغير الفاتحة، لأن قراءة للمأموم. فيقولون تصح ولكنها ناقصة الكمال. دل على ذلك بأن الخداج هو النقص وليس النقص الذي يذهب بالأصل، وليس النقص الذي هذا عندهم فيما قالوا. وهذا الحق بأنه ليس صحيح. هذا الحق أن الصلاة واقفة على الفاتحة، وأن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة. وحتى لو ناسي وهو خلف الإمام في ركعة أن يقرأ الفاتحة، عليه وجوبا بعدما يسلم الإمام أن يقوم ويأتي بهذه الركعة، لأنها كما قلنا واجبة. من ذلك أيضا في قول السلام لا نكاح إلا بولي مرشد، وشهد عبد قال لا نكاح إلا بولي. وقول إن السلام لا نكاح إلا بولي يبقى لا نكاح كامل، وهذا الذي يتولونه. قال نكاح صحيح وإلا فهو موجود. فإذا النبي هنا مسلط على الصحة لا نكاح صحيح إلا بوجود الولي، وهذا تبناه جمهور. وتفصيلهم بذلك أن النفي المضاف للجنس يفيد أو يوجب العمل به، أما هم فقالوا النفي المضاف للجنس يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، يبقى معناها لا نكاح كاملا إلا بولي وشهادة عدل، أو لا نكاح منضبط على السنة إلا بولي وشهادة عدل، لا نكاح يعني لا نكاح صحيح إلا بولي. قالوا والاحتمالات ما دامت قد اعترضته بحثنا عن قرينة خارجية ترجح لنا، والقرينة الخارجية عند الأحناف بصحة نكاح الولي هي تعرف عراقي، تعرف مصري، تعرف خلينا نشوف هنا الليبي أين هو حاتم مادري، لا أستاذ حاتم الليبي لم يأتي بأي إجابة الآن، أين هو؟ الاسم
الايم
انت كده سامس
يا
صح صح الايم محقق بنفسي يا مراني. قال هذه هي القرينه التي تثبت لنا بان النكاح صحيح، وان كان ناقص خالد عند فلسطين يا اردني. المهم انكم من اهل الشام، هذا أفضل شيء، وأهل الشام هم خير الناس، فوق رؤوسنا أنتم تيجان، كم نحب أهل الشام. نعم. قال أيضا لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة للمنفرد خلف الصف. هنا شوف مع ذلك الشافعية يقولون بالموجب الشرعي هنا الآن، ومع ذلك هم يقولون لا صلاة كاملة للمنفرد خلف الصف. لما؟ هم قالوا نحن حملناها على الشرعي، وجاءتنا قرائن تثبت أنه ليس مراد الشرعي. بلى هذا كان خطأ، نقول أن عقد النكاح كله باطل، عقد النكاح كله باطل. نعم. الحق أن أهل الشام فقروسينا، نقول لهم في هذا الباب هم أئمتنا تمام. جديد جنة يا شيخ خالد، في قول صلاة لا صلاة المنفرد خلف الصف اتفق الأحناف والشافعية على ان النافي هنا مصنف على الكمال. عجيب، المفروض هنا قد اختلف في التقسيم، هل من موجه منكم في هذا؟ هم اختلفوا في التقسيم واتحد في الثمرة، كيف مع الاختلاف في التقسيم يتحدان في الثمرة. حاضر تحت امرك. هنا قال انسان لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا نزل. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في تحصيل الشافعية معناها أن النافي مسلط على صحة الصلاة، ومع ذلك قال الصلاة صحيحة. صبر الآن بيبدع. هو الحق أن نقول هنا مع اختلافهم في التأصيل اتفق بالقرار. مع الاختلاف في التفصيل اتفق بالقرينة، أما الأحناف عندهم في التفصيل أنه مجمل وانتهى الموضوع، وجاءته قرائن أثبتت أن صار حديث أبي بكر حديث المرأة لما قال أنا سببت أنا والصغير والعجوز خلفنا، حديث ايضا هذه احاديث قرائن للاحناف تثبت بان الناس يصلت على الكمال وليس على اصل الصواب. والشافعية الذين يقولون يحمل الاحكام الشرعيه والعمل بموجبه يعني الصواب باطله قالوا ولكن اخرجنا عن ذلك القرينه الغالبه كحديث ابي بكر وحديث المراه العجوز قالوا فهذه اثبتت انهم كانوا يصلون خمسه كان فرادى وتصح الصلاه وتصح الصلاه. يبقى قالوا اذا نحمل لا صلاه لمنفرد خلف الصف على الكمال ولا وليس على الصح يكون النبي مصلت على الكمال وليس على الصح. طيب هذه هي المساله الاولى. المساله الثانيه قضية تضمن قضية تتضمن أحكاما. قال المصنف إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية تتضمن أحكاما فبين بعضها وسكت عن البعض وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم كان سكوته وإعراضه عنه مع المعرفة دليل على انتفاء الوجوب عنده. كان السكوت والإعراض عن بيانه كان دلالة واضحة على انتفاء الوجوب. إذ لو كان واجبا لوجب على المسلم البيان وتأخير بيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقد. قد يرد عليهم أن هذا من باب تأخير البيان لوقت الحاجة قد يعترض عليه ذلك. أما الأحناف فقالوا لا يدل على انتفاء الوجوب فإن السكوت لا دلالة في حكمه. السكوت لأن السكوت لا دلالة له على الأحكام. العجيب أن هذا من قول الشافعية والشافعي قال لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول لكن هنا لابد أن نفهم شعرة فارقة على ما قاله الإمام شوف رد الآن بتسقط الحكم علينا كمان. هذا تمرس عملي رائع في نفس المحاضرة. الله أكبر. طب خلاص أنا الآن من الأخت الفاضلة ائتيني الآن بتوضيح أكثر. هي أتت بشيء جيد لو زادت يبقى أمعنت المسألة جدا. جيد أنا معك لكن الآن عليك أن تكتبي شيء زايد. والأستاذ وسام أيضا قد اتفق معه في الموافقة. ماشي ممتاز. أريد شيء زايد على ما قالته الأخت الفاضلة. إيه والله الأخت الفاضلة قالت نمثل لذلك. قالت لما سألنا الدكتور عن امتحان الكتاب مفتوح ما ردش علينا فعلمنا من سكوته الرضا يعني فاهم ازاي ان انا افتح الكتاب لكنه لم يرد ان فضيلة الشيخ داوود قال التلميذ يستمد للمشايخ ما شاء الله. انا يسعدني هناك حقا طلبة علم ممن معكم بلغوا منزله يعلم الله بها. الله يزيد يا رب ويبارك ويحسن اليكم فاستعجلون. لكن يبقى عليك ان تاتي بشيء زائد على ذلك حتى تكون المساله محكمه عندك لانني لا اقر. ممكن اورد عليك ايراد يتعبك فالان ما دمت ابتداتي فاتم او اجعلي الاستاذ الذي اقرك يتم معك. لا الأستاذ الذي أقرها. لا ليس كذلك، الأمر يخصني أنا، ما يخص الجامعة يا أستاذ. اجعل الأستاذ الذي أقرك يعني يكون معك. اسمع بعد ذلك، لا هذا الذي أريد أن أبين الآن. قرار السكوتي، طب لو قلنا بالإيراد، لأنني سأورد على الأخت الفاضلة، وطبعا أخ كريم الرياضي المصري، أقول بأنه بأن المسألة أيوة، يعني هو طبعا جعل الشيخ فضيل الشيخ الأستاذ حمزة جعلها المسألة على العهدية، صحيح؟ أنا سأقول لكم لا ينسب لساكة القوم. أنت إيش قلت يا جيد صبري؟ إيش قلت؟
قلت الماضي مش حاجة جواب.
ليه بس أسرعت أنت؟ ليش أسرعت الإجابة يا صبري؟ أنا هنمنع صبري من الكتابة. وبعدين ده مولد شمس جديدة، صبري الآن ابتدى يعرف يكتب، فكده هذا صحيح في تجنب، هذا صحيح، لأن هذا سكوت في معرض البيان، هذا سكوت في معرض البيان. لو زادت الأخت هذه لأسعدتني جدا، لكن هي أسعدتني جدا بما جاءت بالمثال الأصيل، لكن هنا نقول هذا سكوت في معرض البيان. لا أخت 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 بس تأخر شوية عشان نرى ما فيه، لكن هم ما شاء الله والجميع ما شاء الله. فهذا سكوت في معرض البيان، هذا السكوت لا يقال بأن سكوت إقرار، خطأ، لأنه لا ينسب لساكت قول، ده الراجح صحيح، لكن هو السكوت في معرض البيان، لأن الكلام هنا موجه لي في مسألة معينة، فيكون هذا الأصل هو السكوت في معرض البيان. ما هذا ستارة ولا إيش؟ يمنى ماذا قالت؟ ما كتبت إن لها إيه بتعملها، لكن رسمت ستارة. لا ده كما في حال الخطبة لا ليست كذلك، القياس غير مقبول هنا، لأنه فيها فيها لأن السلام الذي قال بهذا قال إذنها صماتها. الغرض المقصود أن الأمر أنه سكوت في معرض البيان، أنه سكوت في معرض البيان، والسكوت خلاص علمتني هي زيت الجنة السكوت. إذا تعلمت أنا منكم في هذا جيد، إذا هو سكوت في معرض البيان، سكوت في معرض البيان، فيكون هنا السكوت معتبر في هذا الباب. فهذه المسألة لها ما لها من النظر. إذا الشافعية هنا يقولون فكان عليه البيان، فلما تأخر بيان هذا فلا يجوز، إذا كان منه بيانا، فكان السكوت في معرض البيان أنه بيان. الأحناف لا يوافقون على ذلك، وقالوا لا يدل على انتفاء الوجوب، لا يدل على انتفاء الوجوب، لأن السكوت عموما لا دلالة فيه على الأحكام، لأن السكوت عموما لا دلالة فيه على الأحكام. تفرعت عن هذه المسألة مسائل، تفرع على هذا التأصيل مسائل. المسألة الأولى، الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال، الزكاة تجب غير الضمان والإخراج بعد عود المال. طبعا أنا لو سألتهم فهمتم شيئا حتى صبر الآن يندهش. موجود الزكاة، آسف الزكاة إيش؟ أنا بموت. وأنا لو قلت لهم فسروا هذه الزكاة بعد الضمان ولا أحد يعرف يفسر. يتفرع على هذه المسألة المهمة جدا لختام الصيام، يتفرع عليها أن المواقعة في نهار رمضان لا يلزمها كفارة عندنا، يعني المرأة التي وقع عليها زوجها في نهار رمضان لا كفارة عليها عندنا، لا زكاة عليها لها لا زكاة عليها عندنا، آسف لا كفارة لا كفارة عليها عندنا، لأن العربي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجهه ويطمئ وأيضا ينتف لحيته، وقال أهلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نار رمضان، فقال إن لم يعتق رقبه ولم يقل له مرها فلتعتق رقبه، ما قال له مرها فلتعتق رقبه. فهنا قال الشافعية لا يجب عليها كفارة، هم قالوا عليها كفارة، لكن هنا المسألة دي مسألة مهمة جدا، أصلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت في معرض البيان، سكت في معرض البيان أو أقر على الدفاع الواجب، وسكوته عن البيان بيان، سكوته عن البيان بيان. لذلك قال فيها الشافعي في هذا الباب ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في البيان. والمعنى هنا بان الانسان لم يستفسر منه، هي كانت متطوعه، هي كانت مكرهه، هي كانت حائضا ثم طهرت، وكل هذه الاحتمالات تفرق الاحكام. فلما سوى بينه ابن سلم بترك الاستفسار قلنا إذن على العموم الحكم، مكرهه غير مكرهه لا شيء عليه، تفضل غني، مكرهه غير مكرهه لا شيء عليه. إذن الاصل لذلك ان نقول السكوت في معرض البيان بيان، السكوت في معرض البيان بيان، ولان تاخير بيان وقت الحاجه لا يجوز. وهذه المساله الاخيره في الصيام. ختمنا باب الصيام، هذا عند الشافعي فقط يا أستاذ، يا أستاذ خليه سؤال، طيب خليه سؤال يسأله الأخ، تفضل أستاذ خالد، تفضل يسر الله عليك أمرك. نعم يقولون ذلك. كتاب الزكاة، ننتقل إلى كتاب الزكاة، أنا أجعلها أسئلة وإن شاء الله هو الشيخ سعيد يسأل بها ونجيب. كتاب الزكاة سنأخذ كتاب الزكاة مسألة وعليها مسائل متفرعة، عليها ترتب عليها مسائل كثيرة جدا، فنحاول فضلك أن نأخذ التفصيل ونأخذ عليه مسألة أو مسألتين ونقف عندها ونجيب عن أسئلة، ثم ننتقل للمد حتى يعني ننتهي، لأنه أمس كانت جنازة واليوم عرس، وسبحان الله على الدنيا هذا. نعم في أخ مؤكد عليه جدا، أكد عليه اليوم العرس لكنه على العشاء، يعني إن شاء الله ننتهي بإذن الله وإياكم حبيبي. أما الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور عند الشافعية. أصلا عندي
مسائل
قبل نفس التاريخ كده، إيش المسائل
وهي
حضرتك
احنا
خدنا الفلوسين فقط؟ وهي ايش؟ حقيقة خطاب التكليف طيب هذه في الصوم صحيح؟ في النسخة عندكم؟
نعم.
طيب في مسألة أخرى؟
نعم في
ثلاثة
أخرى.
النيابة في التكليف؟ هذا الحج
كل حكم الشرعي امكن تعليله وارتداد على استيلاء الشفعي والمأمور الشيء يظلم الكون المأمور.
مش موجود، مش موجود عندي شيء. لا حول ولا قوه.
دي النسخه اللي انا ليها النسخه الالكترونيه شفت فيها.
هي اللي تاخذها منك.
هو المباح لا يصير واجبا بسبب الدين.
لا 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 يكون في الصيام هذا. من اجل القضاء.
نعم
من اجل القضاء.
في اربع مسائل لم نذكرهم، وبعديها كتاب الحج لا مش الزكاه. ما هو الشيخ خالف لترتيب الكتاب العام.
نعم. اذا ناخذ مساله تحقيق خطاب التكليف وبعدين نصور المسائل نفسها.
الشيخ ممكن تسالني كلام حضرتك
تحقيق التكليف؟ خلاص موجوده هنا. حقيقة خطاب التخليد المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، لأنه في وضع لسان تحميل لما فيه كلفة ومشقة، إما بفعلي أو تركي، وهو من قولين كلفتك عظيما أو أمرا شاقا. أما الأحناف فقالوا أن التخليد ينقسم إلى وجوب أداء وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب، وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب كله ينزل تحت الخطاب عند الشافعين. والأحناف أيضا قالوا إلى بعد ما قسموه وجوب أداء وهي المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، وإلى وجوب في الذمة سابق عليه. والحق بأنهم معنى المعنى الفقهي عندهم في وجوب بأن الوجوب وجوب في الذمة سابق عليه هو الكلام على الصبي، الالتفات إلى الصبي باشتغال الذمة بالواجب، وقالوا إذا أتلف المال الإنسان فإن ذمته تشتغل بالقيمة، يعني قيمة المتلف، ولا يجب عليه الأداء بل يجب على وليه. شو انظر هو الآن جابها من ناحية الوضع وليس التكليف، هذه من ناحية الوضع وليست من ناحية التكليف. فالقول بالتكليف هو أداء من؟
الولي.
أداء الولي، هو أداء الولي. وقال وزعم الأحناف أن أول يستدعي عقلا وفهما للخطاب هو وجوب أداء المطالب الفعل، والوجوب في الذمة لا يستدعي ذلك، أن الأول يتلقى من الخطاب والثاني من الأسباب، من باب الشيء، باب الشيء سبيل سبب الشيء أو شاطر الشيء أو ركن فيه، يعني المعنى بأنه إيش الكلام على الوضع، الأحكام الوضعية. واحتجوا في ذلك بوجوب الصلاة على النائم، إذا ذمته مشغولة الآن وقت الصلاة، مع أن الخطاب موضوع عنه. وكذلك النوم المستغرق شهر رمضان والإغراء والإغماء المستغرق، فإنه لا يمنع بهما وجوب الصوم ولا خطاب عليهما بالإجماع. وقد قال الشافعي بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب، ويجب عليه العشر وصلاة الفطر إجماعا. وكان الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء، والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة بالأداء، والدين المؤجل يجب في ذمة من عليه، فالأداء لا يجب إلا بعد المطالبة. فعلم بهذه الجملة أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب، وتعرض ذلك في جميع الواجبات من العبادات والعقوبات. ولذلك زعم أن سبب وجوب الصلاة الأوقات لإضافتها إليها كلام التعليل، يعني أن دخول الوقت هو علة الصلاة، علة إيجاب الصلاة هو الوقت. وأيضا سبب وجوب الصوم هو أيام شهر رمضان، فمن شهر منكم الشهر فليصوم. فإن تعليق الشارع الشيء أو الحكم الشيء تعليقه بسببه، إذا علق تعليق الحكم بالشيء شرعا يدل على أنه من أسبابه أو هو سبب. تعليق الحكم على الشيء شرعا يدل على أنه سببه. فسبب وجوب الحج البيت والوقت شرط لأدائه، ولهذا ما تكرر الوقت فلا يصلح أن يكون الوقت فيه مناسبا، بل الوقت محل. سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النائم في نفسه، لهذا تزداد زيادة النصاب. وقالوا أن هذه الأوقات ليست سبب لوجوب العبادات حقيقة نظرا إلى ذواتها، بل سبب الوجوب في الجميع نعم الله تعالى على عباده، والنعم تصلح أن تكون سببا لوجوب الشكر شرعا، غير أن النعم مترادفة في جميع الأوقات فيجوء إلى الوقت الذي هو محل لحدوث النعم
فيه سببا للوجوب فاطمه قام انها مفهوم لا شيء مفهوم طيب قلنا هنا قالوا عموما يعني قالوا في القاعدة العامة أن هذه الأوقات ليست سببا حقيقيا لوجوب العبادات. شهر رمضان ينزل فيه فلان، الحج أشهر معلومات، صلاة الخمس في اليوم ده، قالوا ليست سببا لوجوب العبادات حقيقة نظرا لذواتها. وجوب العبادات نعم الله جل في علاه. فلما كانت نعم الله جل في علاه مترادفة بمعنى الأوقات فجعل الوقت الذي هو محل حدوث النعم فيه سببا للوجوب. مفهوم؟ فأضاف شيء إلى محل. هو أصلا يتكلم عن ذلك عن المسألة على ما ينضبط وهو الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا يقال بأن النعم سببا لوجوب الشكر شرعا، قال أن النعم مترادفة في جميع الأوقات. قالوا فإذا ثبت الوجوب بالسبب فالأداء بعده هيكون بخطاب الشارع، خطاب الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والحق أن الجميع عندنا يتلقى الخطاب، والأسباب غير المؤثرة في الإيجاب بدليل أنها كانت موجودة قبل وضعها شرعا ولم توجد شيئا. هذا الصحيح، هذا الصحيح، لأن هذه الأسباب كانت موجودة غير مؤثرة فلا يستحدث لها التأثير، بل المسألة من خطاب الشارع، المسألة من خطاب الشارع. فالمجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى من أيام الجنون، إذ الوجوب بالخطاب ولا خطاب. وعندهم يلزمه لأن الوجوب بالسبب قد وجد، والسبب هنا هو الوقت المحل، السبب هنا الوقت هو المحل. وكذا إذا أفاق في أثناء النهار هو صائم لا يلزمه ذلك اليوم قضاء، وعندهم يلزمهم القضاء، عندهم يلزمهم القضاء. نقف عند هذه المسألة حتى أرى المسألة الأخرى أن الكتاب يعني ليس فيه هذه المسألة. لذا هنا يعني في هذا الباب مسألة التكليف والخطاب هو النظر إلى شغل الذمة بهذا. فهم يرون شغل الذمة حتى عند الصبي، ولذلك وجب عليه الأداء كان في ضمان المكلفات. والصحيح أن الأوقات هي التي أنيط بها كأن العبادة. نعم.
أنا
نعود
من
نفسي
المسألة
إلى
ثلاثة ولا
من نفس الثالث؟ عندي الثالث. اقرأ الباقي فيه.
ومنها
أن الصوم
غير واجب على المريض والمسافر.
ومنها إيش؟
ومنها أن الصوم غير واجب.
ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحاج عندنا، لأن الوجوب يتلقى من الخطاب. هنا قريبة جدا مسألة العبادات والتعليم، قريبة جدا مسألة العبادات والتعليم. قال فإن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحاج عندنا. لما؟ لأن الوجوب يتلقى بالخطاب والخطاب. وصراحة أيضا مع تأثير الشافعية هنا خلفوا تأصيلهم في أمر المسألة ما هي.
ما
لما انتبه لمكر الشيخ صبري.
لا لا والله ده وضعه كذبين هم كذبين
يعني من متى ما هو يخبرك بوقت
شيخ هم كذبين ده كتير بيقولوا استمر مرة
طيب هو يتهمك تعيد الان ان انت بتخبر ما في صدرك فاتكأت عليهم
ويرفق وشنو الطبقة
بس اتكأت عليهم
احسن
اكتراف طيب خلاص اتكأت عليهم قلت هنا الان هم يقولون الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض عندنا لان الوجوب يتلقى من الخطاب ولا خطاب قلت على هذا يخالف تاصيلهم في مساله ما عمل نظير ذلك
خطر اي ثلاثه
اي ثلاثه يعني
والله خلفوا التاصيل
في مساله في العبادات سيد انت تغيرت كثيرا يا استاذ سيد لما تغيرت؟ لما؟ نحن عندما نعاتب طالب العلم على التغيب ما نراه إلا أهلا لذلك وأما من لم يعرف قدر ذلك فليس بأهل له فإذا هذا لا يمكن مراجعة مرة ثانية بل يبقى هامشيا إلى آخر الأمر وهو أصالة الإسلام لا يحتاج لأحد كلنا أحوج من كل الإسلام ولن يستطيع أحد أن يعمل إلا إذا يعني إذا أتقن والإتقان لا يأتي إلا بالملازمة أنت تغيرت كثيرا جدا 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 وأنا أعلم أنك أرسلت رسالة اعتذار على اختبارات وغير اختبارات لكن ايضا لا يقبل هذا الغياب اما الاستاذ سيد قال بانه مريض طبعا انت هل يزعجك ان اعاتبك واراجعك في تقصيرك او للاخت الفاضله هل يزعجك او يزعجك ان اراجعك في تقصيرك طالب العلم الذي له قيمه يراجع والعاقل يفرح بذلك أما غير العاقل لا تراه سبحان الله نعم هذه الإجابة التي أراها في العقلاء أو النبلاء أيضا لأن كل إنسان لابد أن يكون له أخلاقيات عند الضغط عليه تظهر وبون شاسع بين نبيل وبين نعم خلاص وبين سمين لا أقول سمين يعرف منها بقى ما يعرف لكن فارق سبحان الله شوف الإجابات يعني حتى اتقوا الله قالت نسعد بهذا التسجيل سبحان الله أنا ما أدري شوف الإجابات هي من عند الله هو الله جل وعلا أراد أن يفرق بين المقامات وأن يفرق بين شوف الأخت أنا أعاتبها بشدة وهي تقول أخطأنا تراجع وهذه يعني أنا أقول لك سؤال صريح أيضا هل يزعجك أن أراجعك أو أعاتبك على تقصيرك؟ يا أنت صحفي بحق شوف الكلمة هذه دخلت بقيع عظامي والله نعم شوف هذه مسائل لأن النبل له ذوق حقا صحفي حقا أنا أشوف هو دخلت نقية عظامي بسرعة ما منتر طبعا فهلو أنا بد يكون معاهم لكن هو أصلا شوف ذوق وهذا هو أعلم لا أنا أرجو أن تغيبين وأرجو الاستمرار لكن أنا فقط الآن بجعل المسألة تحقيق عملي للفوارق والمفارقات
بين النبلاء وغير النبلاء. نسأل الله الذي فعلاء أن يجعل ذلك في وزير حسناتكم. لكن الحق لابد أن تعلم بأن الضغط يظهر فوارق الأخلاقيات وأيضا فوارق العلم دائما. وهذه تثبت الآن لا نقول لا غر ولا عجب أن نعرف الفرق بين من لم يعرف الفرق بين العالم والداعي. ولذلك أنا أقول دائما من الوجوب أن تدل الناس على العلماء. يعني أنت أصلا إن كنت في أمر لا تعرفه وتجهله وأنت لمحبتك لسين أو صاد أو استشارت لسين أو صاد فأخذت باستشاراته وأنت لا تعلم إذا كان عالم أم لا، لكن أنت واجب عليك إن لم تكن تعلم تتعلم أو تسأل لتفرق بين أهل العلم وغيرهم. لأن هناك بعض المشاتع فرق واسع بين داعي وعالم، وكلاهما على خير وكلاهما متلازمان وكلاهما الأمة تحتاجه، لكن العالم نجاة الأمة بالعالم. ومن تعتذر هناك ما فهمت الأخت كتبت اسم أخت أعتقد أخت تقول الأخت رضيفة تعتذر أيضا. عامة أنا ما في، أنا سعدت جدا والأستاذ سيد كان هو شرارة الخير في هذا الباب ليفرق بين الناس في مقاماتهم وفهمهم وأيضا أخلاقياتهم وعلمهم. وفي النهاية الإسلام لا يحتاج لأحد، جميعنا يحتاج إلى الإسلام. لكن دائما كنت أقرر كلاما أحتاج إليه الآن، أقول من لم يبصره الله جل في علاه في الفوارق بين العالم وبين غيره لا هذا مش لا يستحق، هو لن يستطيع أن يسير في درب العلماء والنبلاء الذين ترتكت عليهم بعد ذلك الأم. وأيضا إن لم يلتمس المرء نبلا وخلقا راقيا رفيعا فهذا لن يحصل العلم. سأقول لكم قولا فصلا أتذكره الآن وإن كنت واهما في تدقيقه، لكن حدث من ابن عيينة أو من الأعمش، ولعل الأقرب هو الأعمش كان شديدا جدا على طلبة العلم. معروف أن الأعمش كان ربي كلبا، وكل طالب علم يدق الباب يأخذ حديثا بيفتح الباب بيجد الصاعقة الكبرى بيخرج له الكلب، ولما مات الكلب قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني هو كان يعني مجهزه ليتعب طلبة العلم. تعلمون أنه له اثنان من طلبة العلم كان عنده، فاشتبت قوله أنا ذهني بعيد، يعني هو ابن عيينة أم الأعمش، هو أقربه الأعمش الشداف، فكان يشتد على أحدهما والآخر ما كان يكلمه، لأنني لا أثق بأن الأعمش كان يرفق بأحد. يعني هو لا يقال بأنه كان يشتد على أحد يرفق بالآخر، لا، لكن الثاني ما كان يكلمه. فلما سئل عن ذلك قال أما هذا فبصير، اللي بيتشتم اللي بيشتد عليه، أما هذا فبصير يعلم أنه أحوج الناس للعلم، فمهما فعلت فيه يعلم قدر العلم واللؤلؤة فيصل له. وأما الآخر فقال فيه شيء من السفه، ففعل ذلك سافر فلن يستفيد. لكن نحن نقول القاعدة الكبرى الإسلام لا يحتاج لأحد، الإسلام لا يحتاج لأحد، وكلنا جميعا أحوج الناس إلى الإسلام وإلى العمل الإسلام وإلى العلم. لغة السياج إلى فين جاءت معنا صغيرة الظروفية فيعتذر، الله أكبر، فيتوالت الاعتذارات للفضل. وأنا والله ما أدري كيف يعني أسعد بمثل هذا. المهم نرجع للأعمش كيف كان يفعل ذلك، كما قال بشوان بسول الآن الأعمش كان يطرد الطلبة ويرجعون. فالحق لأنه من أراد الله به خيرا فاخترم، ومن أراد الله ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه أعمى عن ذلك. فلما قيل للأعمش قال الأعمش تصريحا وأما هذا فبيه سفه فإنه من كلمة واحدة زفير فهدي عليه كل هذا الخير. شوف يا باشمهندس أنت اللي أنا مش عايز أذبحك، لكن ماذا أفعل؟ أنت الآن على الملأ شددت عليك شدة بجهل مني وجهالة وساء أدبي وتعديته، فمددت أنت إلا حسن خلق وأدب، وما فعلت غير أنك سكت برهة ورجعت أدب مما كنت عليه. فعلمتني أنا أولا كيف الأدب، وعلمتني كيف أن أضع حدا
لسوء أدب وتعدية. وعلمت الإخوة جميعا كيف أن الإنسان عندما عند النقاش ولو صارت الحدة يلغي كل ذلك ويبقى تربية الصحيحة ونبله هو الغالب عليه. وأنت ما فرحت المجالس والله جل في علاه يلهمك إجابات سديدة في كثير من المسائل. يعني أنت الذي جعلتني أذبحك بهذا القول، لكن والله أنا كنت أكن لك هذا وفوق هذا، أما فوق هذا فدعه لي. وده حدث، هذا حدث بيني وبينك يعني على ملأ من الإخوة يعلمون ذلك. وأيضا سعيد، أنا قلت السعيد، شوف سعيد ما زاد إلا كالبنت المكسوفة، قلت أنت عبيط، هذا كلام يقال لطالب علم. أنا نفسي في ذهول في الليل وراجع نفسي أقول ما الذي أفعله، يعني أنا هل أنا تنزلت، لكن أنا أتضايق ممن يعاند في إيش؟ في مسألة أرى الوهم فيها، يقول لي هم يهمون وأنا أشترك معهم في الوهم. أنا جنوني في مقال وما أقصدها لما مشى معي في الجنازة فسرها لي تفسيرا طبعا، أنا مشيتها له كده أدبا عشان أنا تعديت فمشيتها خلاص ما نمررها، لكن أنا قلت له ذلك صح ولا لا؟ شوف في طالب علم من القوة بمكان، هي يوم ذبح الأعناق ولا إيش، جهاد أنت ترى الإجابات الرائعة التي تأتي والاستنباطات التي يعلم الله بها. لما قاعد يقول يسر سعيدي، هو رجل سعيدي صبري خدها وسكت، صبري قال الحمد لله ننتهي، مع أنه هو الذي أفهمه أن جهاد يعلم أنني لو ضربت أضرب بشراسة، ومع ذلك عمال ابن عمر كانت واقف أمام يهودي يقول له الدينار. فاشتدت عليه وقلت له متنطع صحيح، ماذا فعل؟ هل هو يترك الدرس أو وهو أصلا من القوة بمكان؟ لكن هو كل منا يهم والحفظ خوال. طبعا أنا يعني شوف عبد الفتاح حاتم أيضا قلت له أمس، قلت له أنت تحتاج تأخذ فوق قراءتك عشان ما تدافعش عن سعيد، مش ده الحدث؟ هل تكلم ببنت شبه؟ هذه أخلاقيات لطيفة، هذا نبل طالب علم الذي عارف مقدار مجلس العلم. وبعدين أنا أصلا لو سقطت عيني على طالب العلم أنا أحترمه ببحثي عنه، أحترمه وأعرف مكانته، ولما ألومه على التقاعس حتى يراجع نفسه فيقول تقاعست فلا أفعل. المصيبة بقى الكبرى إنه يكون غير وعنده بدل الجهل البسيط جهل إيه؟ مركب، يقول إن كانت نصيحة فيها على المدى فضيحة، وده طبعا يعني ليس بكلامي، ده بكلام أحد أخذ منه الاستشارة، فيكون هذا من باب الجهل المركب. لا أنت فهمت ولا الذي أفتاك فهم ولا تجعلك تتعلم وتستطيع تصير في تاريخ العلم، ولا أنت أصلا ستستطيع أن تصير إلا أن شاء ربي شاء ربي كل شيء علم. لابد للمرء أن يذل حتى يتعزز عالمه. من الذي قال زللت سيرينا للعلم فزللت طالبا للعلم ثم بعد ذلك كنت عزيزا مخلوما؟ الشافعي عباس أيضا قال ذلك، ابن عباس يقول وكنت أنام على عتبة كعب بن مالك يصفني الريح يخرج يتحرج، يقول يا ابن عم رسول الله مرنا نأتيك. فماذا قال؟ قال العلم يؤتى ولا يأتي. البخاري تعلموا أسعدك الله يا شيخ زهير وأسعد الله كل أهل الجزائر. أقول يعني سبحان الله الحمد لله، أقول كلمة في هذا الباب. البخاري بعث إليه الأمير طبعا بإعادة من حدث، بعث إليه ولي أمري فقال له قولا فصلا، قال تعال أتينا إلى البيت. أمير المؤمنين وكيل الأمير هو أمير البلدة، تعال إن ابني يريد منك أن تقرأ عليه البخاري. قال أنت ولي أمري والأمر راجع إليك، أما العلم فيؤتى له ولا آتي، وأنت بيدك تلقي في الدرس أو تتركه. أنت ولي أمري، قلت لي قف سأسكت وأكف، لكن أن آتي لابنك أقرأ أنا عليه البخاري يأتي هو ليقرأ. ولذلك هم عز العلم بهم لأنهم عرفوا قدره. يعني أنت لما ترى يعني الأعمش يعرض نفسه للذبح والقتل من أجل عزة العلم، ماذا تقول فيه لما يدخل عند الأسواق باعة السمك ويقولون له يا أعمش حدثنا، ينظر إليه النظر يعني المتعزز ويقول
يقول أأنثر الدرر وسط الخنازير؟ أعلق الدرر في رقاب الخنازير؟ الحمد لله أنهم ما قتلوه لأنهم عرفوا قدره. وهذا قاله الشافعي نفس الأمر عندما قال كلمة فاصلة، قال الشافعي أأنثر الدرر وسط صريحة النعم. فهنا الآن لابد الإنسان لابد الطالب العلم أن يذل حتى يرتقي. هذه مسألة لابد أن تعرف حتى يعرف الفوارق بين طالب العلم المرموق الذي يعرف وطالب العلم الذي حقا اختاره الله واصطفاه لمثل هذا، والذي يعني لو ما أدري ماذا أقول، لكن قلت أنا دائما سأفعل ذلك، أنا دائما سأفعل ذلك لأنني أرى وأدين الله بأن طلبة العلم أولا بس طلبة العلم لا غير طلبة العلم، وطالب العلم عندي الذي يعرف الفرق بين العالم وبين الداعي. طلبة العلم كاللآلئ المنصورة وهي نادرة في هذا الزمان، ووالله توضع فوق الرأس. يا شوف أبو الوليد، أبو الوليد تحسر أيام السيارة بينه وبينه، كنا نراجع معنا عندما نذهب إلى الدرس، ويقول صانع الأحذية ليس كبائع الأحذية، طبعا صانع الخفاف ليس كبائع الخفاف، قال ومن يعرف الذهب ليس كمدرك الذهب. هو هذا بصيرة، هذه بصيرة يعطيها الله لمن يشاء. لذلك الأعمش كان هذا طالب العلم الذي أخذ الأعمش إلى المقابر فد، مع أنه أساء للأعمش لكن فد. وشوف لما أخذه وكاد يقتله وسبه لا شيء، المهم يتعلم. حتى لما قال مالك للشافعي مالي أراك سيء الأدب، قال ما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال أنا يحدث عز السلام وتلعب بإصبعك، قال كنت أكتب الحديث. ها؟ ده مالك مع الزهر وقفه مرة وقال له روح، أعطاه له لحم وانشح روح. لا ما بتقول له عبدك الأمهق له أبيض، مش عبد أبيض في الخارج، قال أعطيه لحما وسرحيه. هذا هو يا أخي. لما يقف أحمد محمد بن أهل السنة والجماعة أمام يحيى بن سعيد القطان، وقف كأنه تلميذ الكتاب بل أقل من ذلك. هذه من الأهمية بالمكان، هذه من الأهمية بالمكان. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبت لنا بخير حين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم حقا لله ويتعبد لله. والإسلام لا يحتاج لأحد، الجميع يحتاجون إلى الإسلام. هنا لما يقول المصنف ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر عندنا، لأن الوجوب يتلقى من الخطاب ولا خطاب. أنا سألتكم السؤال فين التأصيل؟ التأصيل مثل هذا بأنهم قالوا بوجوب قضاء الصلاة، لا بوجوب قضاء الصلاة، مع أن قضاء الصلاة الفائتة التي تركها المكلف لما تركها فات الخطاب بها، فتحتاج إلى خطاب جديد نفس التأصيل الآن. وهو يقول بهذا التأصيل صحيح ولا لا؟ ماذا قال هو؟ قال
على المبنى في شهر رمضان،
هو قال على المجنون صحيح كده؟ قال إذ الوجوب بخطاب ولا خطاب صحيح ولا لا؟ قلنا إذا نقول لكم بنفس تأصيلكم على إيش؟
على
القضاء. أنت قلت أنه لو تركها تكاسلا يقضي، قلنا لك هو أصلا خطب بها في وقتها، فات وقتها، فات المحل، إذا فاتت الصلاة، من أين أتيت بالقضاء؟ أين الخطاب الجديد؟ ماشي، والخطاب الجديد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، هذا هو في هذا الباب، فشوف التأصيلات دي تجعل مدارك اليوم، العلم في هذا الباب، نعم. يشمل أذن المخالف التأصيل فأنهم قالوا أنه حاضر
الخلق قبل كل إخلاصها، لا يقولوا زي التأصيل.
شوف 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 سأقول كلمة، يعني الدكتور حاتم سمحني تكلم حاتم هنا المسألة عظيمة جدا، كان فيه محاضرة مع الدكتور دكوري، هو رجل فاضل له في اللغة، لكن طبعا هو مريكي طبعا المذهب أيضا، لكن في أشياء معروفة، يعني الدكتور إن أنا في الجامعة في ماليزيا. شوف لما اشتد حاتم عليه اشتد عليه علميا، أنا أعلم ذلك وحاتم أعلم منه عشان أكون يعني منصف، أنا أعلم منه بكثير أيضا، لكن شوف إيش يقول فلما خفت أن ينتقص أو أن ينتقص قدره أمام الطلبة أسرعت فأخذت حذائه وألبسته إياه. شوف بوليك والله هذا الظن فيك يا حاتم، أقسم بالله هذا الظن فيك وأعلم ما أنت فيه،
بس الله جل وعلا أن يرفع مقامك. استغفر الله استغفر الله. أنا أحترم طرف العلم وجوبا من أمشي لا أتظاهر لا أتظاهر به. عليكم السلام وكاته أيها الطاهر المتخلف المتغيب عنا كثيرا. اتق الله وكن ملتزما. حفظكم ربي رفع مقامكم وأحسن إليكم. إن شاء الله سأتيكم قريبا يا حاتم. يعني إن شاء الله قريبا سأتيكم وبعدين من عندكم وحول بعد ذلك والله المستعان. واتفقوا أن القضاء واجب. طيب نقص هذه الأسئلة. احنا انتهينا هذه المسألة. بقي مسائل ثلاثة تكون الدرس القادم إن شاء الله. وهذا كما قلنا أفضل ما يكون. وأنت تتعلم التأصيل عند الضرب على 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 الممارسة والملكة ترى كثير من الاستدراكات حتى على على أصول المذهب الذي تتعلم أنت عليه. إذا الحق بأن الخلاف بين الشافعية والأحناف في هذه المسألة خلاف لفظي. خلاف لفظي لأن الثمرة واحدة. فالشافعية يقولون بوجوب القضاء والأحناف يقولون بوجوب القضاء. الكلام هنا على مسألة الخطاب وارد له في مسألة الصوم فلذلك هم يقولون بالسفر وجوب القصر ونقول باستحباب القصر ليس بوجوب القصر في هذا الباب. فالخلاف هنا لفظي لأن الثمرة في النهاية لو أفطر عليه القضاء وإن كان يعني مريضا فأفطر أو مسافرا فأفطر فعليه القضاء في الحالة نعم. أنا سعيد اسكندراني يا سعيد. الأصل نحن يعني أقول لك من أهل من الأشرف. لا الأصل أنا صعيدي أصالة وطبعا أنا ما أعرفش حاجة عن الصعيد. أنا أصل كل شيء حياتي كلها في الإسكندرية وأبي ما أعرفش عنها شيء. ها والله أتشرف والله أتشرف بالأخلاق الليبية وبالهمة الليبية التي رأيتها وبرفعة الاجتهاد الليبي. نسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في الجنة. إذا الأسئلة كان فيها أسئلة كثيرة سعيد في هذا الباب المتن هلا الوسطية تقديم الأهم على المواجهة. كان فيها أسئلة رضي الله عنك يا زهير جزاك الله خير. في أسئلة كثير جدا ممكن تنزل على
الأرض كلها على الفاضي
حتى لو كان المهم وفي لا وفي أسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول يعني أنه من الأفضل على المعلم أو الشيخ أن يشتد على طلاب العلم إعجازا للعلم ورفعا لقدر العلم أم يتعامل مع كل حد بطبعه؟
كل حد لا لا ليس المسألة كل حد بطبعه. قد نقول أولا الرزق هو الأصل. ما كان الرزق بشيء إلا جانا ورزع بشيء إلا جانا هذا الأصل. لكن قد يحتاج الأمر إلى أنه للشدة في بعض الأحيين يكون جاهلا ولا يعرف أنه جاهل وكل ما ذكر يعني يتشبث بجهله فهذا لابد من الشدة عليه. أو يكون متقاعسا فلما راجع عن التقاعس يريد أن يجعل حججا باهتة له في هذا التقاعس ولا يريد أن يعترف بخطأ. هذا أيضا رجل فيه اعوجاج أو هذا طالب علم فيه اعوجاج لابد من اعتداله. وإلا هناك أمور عظام النبي هو أرحم الأمة بالأمة توافقون أم تخالفون؟ الإجابة نوافق صحيح ولا لا؟ ماذا فعل النبي مع أسامة عندما قال له عندما شفع في حد من حدود في المرأة المخزومية؟ وهذا كان جهلا منه ومع ذلك لم يتوانى مثلا في التغليب عليه مع وجود الجهل. مع عند الجهل عذر ليس بعذر عذر ومع ذلك قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد وغلظ عليه حتى قال له أن فاطمة بنت محمد تقرأت لقضاء سيادته. ولما قال له عندما اشتهر فقتل الرجل الذي قال له لا إله إلا الله قال له ماذا تفعل بها عند الله يوم القيامة؟ حتى تمنى أسامة أن لم يكن أسلم منذ ذلك اليوم. وأيضا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر. تعرفون من أبو بكر؟ أنا هذه أمثلة عشان يعلم الجاهل ويتعلم. اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر طبعا في أكثر من موقف
أهم المواقف شد على أبي بكر عندما قال له تعالى صبري تدرب سعيد أقول أنا بسرعة أنا سعيد طبعا خلاص في 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 غيابة تعالى عندما قال له أصبت وأخطأ قال بالله يا رسول الله قل لي ما أصبت قال لا قال لا تفعل وقال لا تحسن وهذا تغليظ رد على بكر أمام الجميع بعد فريق وقل له بالله قل ما أصبت وما قال لا تحسن استدعى المقام ذلك ولا ما استدعى استدعى المقام ذلك فلابد أن اشتد على عمر ولا ما اشتد بل اشتد على عمر شدة لم يكن بعدها شدة عندما قال له هل تركتم لي صاحبي صد كل خوف خليل خوف أبي بكر قلتم كذبت وقال صدق الجميع تراجع اشتد ولا ما اشتد اشتد النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتد على عائشة رضي الله عنها وارضاها اشتد على عائشة عندما قالت حسبك من صبري فهنا أمور لا بد فيها لكن الأصل نفسه طبعا نعم
هل يجوز دفع بعض مصاريف المساجد من أموال الزكاة مش من القاهرة؟
ما يجوز في حال من الأحوال
رواتب العاملين في المسجد؟
لا ما يجوز
إيه؟ يعني يدفع الكهرباء
الكهرباء
رواتب العاملين
كل رواتب العاملين يجوز
لو فقراء
لو فقراء يعطيهم المال ويقول لهم هذه الزكاة نعم لكن الذين يقولون بأنها في السرطانات وفي المستشفيات هذا يستدلون بدليل ضعيف جدا وهو وفي سبيل الله مفهوم وفي سبيل الله ما جاءت الا الامرين لسان وسنان فقط فقط ليس لها ثالث نعم
يقول قلتم في درس امس والغرر جهاله جهاله كم وجهاله كيف
وجهاله اجل وجهاله ثمن
هو كان ينتصر الرابعه
نعم جهاله ثمن اذا وصلته جهالة كم جهالة كيف جهالة أجل جهالة ثمن
أستاذي أطلب من حضرتك يعني الرفق نوعا ما على طلبة علوم القرآن
طلبة علوم القرآن فوق رأسي بل أنا ما والله لا أجل مثل ما أجل على أصحاب القرآن
وحضرتك الأمر فهم خطأ المرة الفاتت لما حضرتك تكلمت على اللي بيهتم بعلم القرآن فقط
يعني مغفل. مغفل لا قلت إن كان طالبا للعلم وحدثت المنازعة بين القراءات وبين طلب العلم فترك طلب العلم وانشغل بالقراءات فهذا مغفل وما زلت عند قول بل سبع مغفلين في بعض نعم أنا قلت إن استطاع أن يجمع بين الأمرين كان إيش هو هو أنت 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 ومقدم على الجميع لكن أنت أتقنت الآن لا عليك محمد والله قد علمت بشدة اجتهادك رفع الله مقامك أنت صغير السن لكنك كبير المقام يسر عليك الله أمرك ونسأل الله أن يجعلك من شموس الدنيا علميا وعملا وأدبا ورفع مقامك أقول أنا فقط أحببت أن أبين أنه لا يجعل المرء القراءات تشغله عن طلب العلم فقط إن أتقن على حفظ أو أتقن بقراءة مثل ورش أو قالون أو بقراءة الكسائي فعادي رات المتخرة أو أي قراءة من القراءات أتقنها وهو منشغل بطلب العلم فتركه عشان يأخذ القراءات العشر أو معه القراءات السبع وترك طلب العلم عشان يأخذ القراءات الثلاث هذا إيش هذا؟ هذا ما أعرف كيف تؤكل العلم من أين تؤكل الكتف هذا أضاع على الأمة لازم نقول أنت مغفل أضعت على الأمة ثمنا عظيما باهظا الأمة محتاجة إلى مثلك محتاجة لإتقانك أنت مثلك يقدر في جميع الأمة والأمة لابد أن تعتني بك عناية فائقة تجعلك قرير العين الأمة تجعل لك سياجا وتقول أنت أنا أعرف أن الله سيحفظ الأمة بك سينقذ الأمة بك سيعلم الأمة بك سيرفع الأمة بك فتعتني بك فأنت لما تضيع كل هذا على الأمة ماذا أقول لك؟ أقول لك نعم الذكاء أنت ولا أقول أنت مغفل نهيك بقى على ما ضاع منك أنت أصارت أن تكون وكيل النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم القارئ الذي أتى بالأحرف السبعة والقراءات العشر الذي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان علما بكل الوحي تلقينا خليها تلقينا لكن كان إيه معلما قلت الحديث وإن كان فيه ضعف لما دخل في المسجد وجد طوائف
فورد حلق، فحلق للقرآن وحلق للعلم، فقال كلاكما على خير، حلقة للقرآن وحلقة للعلم، كلاكما على خير. ثم ماذا قال؟ قال ولكني ما بعثت إلا معلم، وجلس في حلقة العلم. وهذا بيناه، يبقى إذا أنا ببين فقط مكانة العلماء والعلم فقط. فأرجو أن الإخوة الأفاضل الأمارد يعلمون هذا الباب، وأنني والله ما أجللت أحدا مثل ما أجللت أهل القرآن، وإني أخشى على نفسي أن أتعدى حد مع أهل القرآن، ويعلم الله وإخواني إخواني يعلمون كيف أقدر أهل القرآن ورب العزة. لكن هذه فواصل حتى يعلم الإنسان أين أضع قدمه، أنا لا أقلل من شأن أحد قط، وإلا أنا لا أرى في نفسي أنني أفضل أحدا بهذه الأحوال، بل ما أراني إلا أخص الناس منزلة. وأنتم ترفعون خساساتي عندما نتدارس معا هذه المدارسة، رفع الله مقامكم. نعم.
يقول
ومع ذلك الاختبار سيأتي فيه شيء من الصعوبة، والدرجات بأسئلة ستكون لكم. يلا.
نعلم أن عدة مطلقة ثلاثة قروء، ولكن ما هي عدة مطلقة إذا كانت سيدة لا يأتيها الحيض إلا كل ستة؟
ما إيش تقول؟
المطلقة التي لا يأتيها الحيض إلا كل خمس شهور أو ستة أشهر.
نعم.
كيف تكون العدة؟
المرأة المطلقة التي لا يأتيها الدم إلا خمسة شهور، يبقى بعد 15 شهر عدتها تنتهي، فعدتها حيضات ثلاث، ما دام الدم يأتيها ولو متقطعا، ولو بعد كل 19، لو بعد 3 سنوات. الأولى أن تذهب إلى الطبيب، لكن هذه امرأة نادرة هذه. فعدتها الحيض، ما دام قد نزل عليها الدم فعدتها الحيض. قال تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، وهذا قول جميل أهل العلم.
وفي يعني حاجة حصلت مع نعيم وحاجة حصلت مع الأخت وسام، فالاثنين عكس بعض.
رتب الكلام عشان
أولا نعيم يقول سألت شيخ الذي يعلمني القراءات، قال لي دعك من هذه القراءات، احفظ المصحف بقراءة أهل بلدك أولا، ثم اطلب الفقه وما ينفعك ثم اذهب للقراءات.
اصبر خلي نعيم يقول لمن شيخ هذا عشان أقبل رجله قبل هذا، لأنه رجل منصف وهو هذا العالم، والله هذا حقا يبقى، هذا رجل يبقى. لذلك أنا قلت ما دام قد أتقن القراءة على قراءة فلا بد أن يتبقى وأن يتقن. هذا الأستاذ وسام.
أستاذ وسام قالت لكن شيخي قال لي إن كان العلم سيكون على حساب القرآن فالتزم بالقرآن.
هذا خطأ منه، لا يعقل هذا الباب إلا إذا كنت صغيرة في السن، عندك 10 سنوات، في 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 مستهل الحفظ وقوة الحافظة، نقول لك افعلي ذلك، لأن هذا فعل المتقدمين. فعل المتقدمين أنهم كانوا يسألون الصغير الذي أتى ليكتتب في مجالس التحديث، يقولون له أولا حفظت القرآن؟ يقول لا، يقول ارجع هو صغير، لأنه ما 7 سنوات 9 سنوات ده الإمام مالك، الإمام الشافعي، أبو حنيف، كل هؤلاء الشافعي يقول من 7 سنوات كان حفظها إيش؟ حفظ القرآن وأبيات اللغة. سيقولون حفظت القرآن؟ نعم اجلس. إذا قال نعم قد ختم الله لي القرآن، يقول له تعلمت الفرائض، يقول ارجع فتعلم الفرائض. فكان الصغار الكتاب في الصغار يعلمونهم إيش؟ الصغار في الكتاب يعلمونهم القرآن والفرائض، أول العلوم هكذا. لكن إن كانت البنت تعدت، أو الرجل تعدت 15 سنة 17 سنة في 20 سنة، لا، هو بقى الآن يقسم وقته بين حفظ وبينه، متى سيتعلم؟ فهي الآن لو سنها سن الجامعة أو انتهت من الجامعة، لا، هي تقسم الأوقات، وإلا لو بقيت عمرها تحفظ ستبقى تحفظ وهي جاهلة، ما تعرف كيف تصلي ولا تعرف كيف تصلي الصلاة الصحيحة، وأيضا سيضيع عليها علوم كثيرة جدا لا تستطيع أن تحصلها. نعم، فالتفصيل على ما فصلت بهذا.
يقول في مسألة مطلق النهي يقتضي الفتاة، ما الفرق بين إن كان النهي عن جهة منفكة وإن كان النهي عن وصف زائد؟ هذا الوصف الزائد كيف أميزه؟
لو إيش؟
كيف يميز الوصف الزائد؟
قلت الوصف الزائد هذا تميزه بأنه على العموم، لأن النهي ليس في ذات المسألة بل على العموم. كيف ذلك؟ أن تقول لبس الذهب حرام، فلبس الرجل خاتما من ذهب وهو يصلي، ارتكب منهيا عنه في الصلاة ولم يرتكب، ارتكب منهيا عنه. طب هل نطبق القاعدة مطلق ما يقتضي الفساد إذا صلاته فاسدة لأنه قد ارتدى ذهبا وهو يصلي؟ هذا الذي نقول به، نقول لا، الوصف هنا وصف إيش؟ لا هو النهي لا على ذات الصلاة والوصف لازم للصلاة. فعلامة ذلك أن تجد التحريم على العموم في الصلاة وفي خارج الصلاة. لبس الذهب منهي عنه في الصلاة خصيصا أم في عموم الأوقات؟ الإجابة في عموم الأوقات، إذا هذا وصف ذلك. فهم؟ شوف نعيم والله عبد بالله، بلغ هذا الرجل قل له كان يتمنى أن يراك ليقبل يدك. اقرأ ما قاله الباشمهندس نعيم.
يقول حتى مع ابني قال لا
تجد، حتى مع ابنه ده يخالف اللي انا بقصره الان، حتى
لا يختم القران الا
شوف قال له لا يختم الا يختم الا على القات حق حق، فان اتماء قبل العاشر فيذهب لاحاديث الاحكام. يا عم العلم يصطفي له نوادر من الناس، يصطفي له نوادر من الناس، هذا فضل الله فعلا فيما لا شاء. هذا هو الصحيح.